نعم، هذا ما يعبر عليه في لغة القانون بأجل سريان القوانين من حيث الزمان والمكان، وهذه منظمة عند الاقتشاع الجزائري في القانون المدني. القانون المدني في المادة 4 تقول بأن تطبيق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يكون ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية، لكن هناك أجل تحسب في العاصمة وأجل تحسب في الجزائر العميقة. إذا تكون نافذة هذه القوانين بما فيها الدستور، تكون نافذة المفعول في الجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها. أما في باقي النواحي، في باقي الدوائر، فيكون في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية. بمعنى أن في الجزائر الرسمية إذا تمت المصادقة مثلا يوم الأربعاء 3، يبلغ ربما الملف لرئيس الجمهورية في نفس اليوم، ربما يصدر في الجريدة العاصمية جريدة في يوم 4. إذا تقدر من يوم 4 أو 5 من شهر يبقى الدستور هذا نافذ وسليم الفعل.
كيف وصول الجريدة الرسمية بعد 48
ساعة؟ هي في
كانت قديمة هذه، قديمة الآن تكنولوجيا.
نعم. تقدر تقول أنها تقدير تزامن، لأنه الآن
حتى المدنية أظن أنه
لا، هي موجودة كما هكا في القانون. نعم. في القانون المدني.
نعم.
لكن تكنولوجيا تطورت كثير. مثلا كانت مثلا جريدة رسمية باش توصل لك الجانات أسبوع.
نعم.
الآن في نفس اليوم تقدر تسرع عن طريق الإرسال الإلكتروني
موجودة يعني.
موجودة. إذا نقدر نقول بأنه في ظرف يوم أو يومين بعد المصادقة على البرلمان يصبح الدستور نافذ. لكن هناك بعض المجالات اللي راهي مأجلت التطبيق تاعها، مثلا في الدستور يهضر لك مثلا على بعض الامور كانت في القانون العادي اصبحت في القانون عضوي، هذه تبقى سائره بالقانون العضوي حتى يعدل القانون العادي، حتى يقول القانون العضوي. هناك مؤسسات مثلا كما اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان كهي موجوده الان، يقول لك ما تبقى هكذا حتى يجي القانون تاعها. كاين ثاني بعض الاحكام مثلا الدفع بعدم الدستوريه من طرف المتقاضين، هذه خلوها 3 سنوات كامل.
نعم.
حتى يوضعوا لها الترتيبات. إذن بعض الأحكام مؤجلة إلى حين إيجاد الفضاءات المناسبة، سواء التشريعات سواء المؤسسات أو فترة زمنية. بمعنى خلاصة الإجابة على سؤالك هو أنه ما يستغرقش كثير الدستور لما يصدر في الجريدة الرسمية باش يكون مطبق، والدستور يلزم الكافة، يلزم الجميع.
نعم.
هذه مسألة كهذه سوف يفصل فيها في النظام الذي يعده مكتبي الغرفتين، النظام الذي يسير عليه البرلمان المنعقد بغرفته، سوف يفصل في طريقة التصويت. لكن قياسا بما حدث سنة 2002 بمناسبة دستور التمازيغ كلغة وطنية، أو في سنة 2008 بمناسبة تعديل الدستور، كان التصويت برفع الأيدي. وهنا أقول بأنه إحنا الديمقراطية ما زال لم تنضج بعد. والتصويت الإلكتروني أو في بعض الأحيان كاين تصويتات أخرى، كاين تصويت مجموعات برلمانية، رئيس المجموعة البرلمانية ينوب، لكن نتيجة حقوق النائب في حق ذاته في حد ذاته خلوه يا إما يستعمل التصويت الإلكتروني أو التصويت برفع الأيدي. التصويت الإلكتروني قد يحدث مفاجآت، لأنه كما قلت لك حالة ديمقراطية ناشئة، وفي بعض الأحيان قناعة النائب في الظاهر تكون مع قناعة الحزب أو المجموعة التي ينتمي إليها، لكن قناعة الباطن التي يعبر فيها عن رأي فقط قد تحدث مفاجآت. ومسألة كهذه التصويت على الدستور قد يفرق فيها صوت أو صوتين، وبالتالي لا مجال للمغامرة. لذلك نجد عادة ما يكون التصويت عن طريق رفع الأيدي أمام الملأ ويتم. نعم. العد اليدوي.
نعم.
الغياب له قيمته. تشوف الأخ رضوان، النصاب الذي يحسب على العددية الموجودة في المجلس الشعبي الوطني.
نعم.
عندما 462 صوت يحسب 462، كانوا 10 غايبين لا يهم، يحسب على أساس 462. مجلس الأمة عنده 144 يحسبوا على 144، كانوا 20 غايبين ما يهمش. العدد الفعلي لغرفتي البرلمان، لأن الدستور قلت متى أحرز 3-4 أعضاء غرفة البرلمان، ما يقولكش الحاضرين، الأعضاء الفعليين للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وبالتالي الحضور مهم جدا حتى حالات الشغور هذيك، لأن قلت لك رئيس الجمهورية كان في كل مناسبة تأتي ليؤمن المصادقة الأخر يقوم باستخلاف أو ملء الفراغات الموجودة على مجلس الأمة. هذه السنة هذه المرة لست أدري، وأقول بأن هذه مسألة مهمة جدا، متقبلا هي الحالة الوحيدة في الدستور اللي يكون فيها تصويت لهذه الأغلبية الموصوفة. 3-4 ماهوش عدد بسيط، 3-4 هو قلت 452 صوت، مرتفع جدا. وبالتالي أنا أعتقد بأنه لازم على كل حزب أو مجموعة برلمانية أن تضبط قواعدها للحضور في اليوم الموعود.
نعم.
المطالبين حقيقة المشرع أو حتى الجهاز التنفيذي والإداري مطالب أن يتطابق مع الدستور، المطابقة مع الدستور حقيقة سوف تفتح فرصة كبيرة وكبيرة جدا. أقول مثلا على مستوى مجلس الشعب الوطني مجلس الأمة لازم يعدلوا النظام الداخلي تاعهم، لازم يعدلوا القانون العضوي الناظم بين العلاقات ما بيناتهم، لازم حتى يعيدوا النظر في قانون تعويضات البرلمان اللي أصبحت بقانون عضوي. المحكمة العليا ومجلس الدولة لازم يغيروا ثاني قانونهم لأن كان عندهم صلاحية جديدة. قانون الانتخابات يعدل، قانون الأحزاب يعدل، قانون الأحزاب أصبح عضوي. نعم. عضوي، قانون الجمعيات أصبح عضوي، قانون الإجراءات الجزائية سوف يعوض، قانون البيئة يتعوض، قانون المياه يتعوض، قانون إما أن يكون ورشة كبيرة وكبيرة جدا، وهذه راح تأخذ وقت. علم بأن أقصى حد لأن كان واحد الحكم جاي في الدستور اللي تكلمنا عليه قبيلة هو الدفع بعدم الدستورية المفتوح للمتقاضين أمام المحكمة. هذاك الإجراء خلاوه يطبق إلا بعد 3 سنوات، بمعنى لوضع الآليات ضرورية لأن هذا كان يطبق على مستوى المحكمة المجلس المحكمة العليا. إذن أعتقد بأنه هناك أمور مستعجلة، أمور مستعجلة هي تكون مثلا في الأنظمة الداخلية تاع المجلس الدستوري تاع المجلس الشعبي الوطني وكذلك تاع مجلس الأمة والقانون العضوي النظم العلاقات مع البرلمان. هذا شيء مستعجل، لكن هذا لا يكون إلا قبل شيء مهم جدا، وهو أنه مباشرة بعدما يتعدل الدستور ويصدر هنا نكون بطبيعة الحال أمام تقريبا نظام جديد خاصة في متعلق بالحكومة. أنا أعتقد بأنه مباشرة بعد الدستور الحكومة مطالبة، الوزير الأول مطالب بأن يقدم استقالته لرئيس الجمهورية. أعتقد أنه قراءة الدستور وقراءة القانون لا تختلف ولا تتصادم أبدا مع المنطق، لأن الدستور الجديد الآن أعطى صورة جديدة أو نمط جديد أو إجراء جديد لتعيين الحكومة. يقول مثلا الوزير الأول يعين بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، الوزير الحالي لم الإجراء ما تمش. إذن الآن في ظل الدستور الجديد من ناحية المنطقية أن الوزير الأول مطالب حقيقة في الأمر كيف يتم التعامل معه، هو رئيس الجمهورية يطلب من الوزير الأول بدون ما تظهر أنه طلب منه باش يقدم الاستقالة تاعه، يقدم الاستقالة حكومته. أكيد أنه يتم يطلبه باش يسير الأمور العادية. يستطيع أن يعين نفس الوزير الأول، يستطيع أن يعين
يستطيع رئيس الجمهورية أن يبقي على
نعم يستطيع من صلاحياته، عنده سلطة تقديرية تامة، يقدر يخليه يوصل الأمور العادية ثم يعينه هو، لكن بعد أن يقوم بإجراء تقريبا إجراء دستوري الآن مش إجراء شكلي، هو أنه يظهر على العلن أنه استقبل مثلا رؤساء الأحزاب تاع الأغلبية، قال استقبل الأمين العام تاع الفلان، استقبل الأمين العام تاع الأرندي، يستقبل مثلا الأحزاب اللي هي موز. ثم لما يعين الوزير الأول الآن سوف يتناقش مرة ثانية مع رئيس الجمهورية في تعيين أعضاء الحكومة. لما تعين الحكومة الآن كذلك من ناحية المنطقية لما نقوله تشاور الأغلبية والآن كاين مخطط عمل الحكومة، بمعنى أنها راح تكون حكومة سياسية أعتقد، لأنه لما تشاور الأغلبية راح تدير مخطط عمل الحكومة. هذا المخطط عمل شافيه فيه بعض الأفكار الموجودة من الأحزاب تاع الأغلبية وفي أفكار تاع برنامج رئيس الجمهورية. إذن حكومة جديدة، حكومة سياسية تعد مخطط، هذا المخطط لما يتقدم إلى البرلمان ويصادق عليه ثم هنا يفتح المجال لإعداد التشريعات المناسبة قبل أن يصادق البرلمان أي المجلس الشعبي الوطني المجلس الأمة على مخطط عمل الحكومة. فهنا لا مجال للحديث على أي قانون حتى تفوت الحكومة يصادق عليها تنطلق. ثم الأولويات سرعة الأنظمة الداخلية باش تصير تتأقل معها، كنت خاصة القانون العضوي الناظم بالعلاقة مع البرلمان شيء مهم، وسوف تأتي فيما بعد قوانين مهمة جدا كانت كل ما تطرح هذه القوانين إلا ويصرى فيها صخب إعلامي، مثلا قانون الأحزاب أو قانون الانتخابات لما يأتي مراجعته أكيد أنه سوف تثار فيه نقاط مهمة ومهمة جدا، وبالتالي على الأحزاب السياسية خاصة أحزاب المعارضة أن تكون مهيئة على الأقل للمشاركة في هذه المهام. ما يخلوش مثلا حتى يدير قانون في الأحزاب ومن بعد يقول لك ذيق الأحزاب ويدير قانون الانتخابات ومن بعد يقول لك أنا ما شارك. إذن من المفروض الآن صفحة جديدة بعد الدستور الجديد، صفحة جديدة في العمل المؤسساتي، صفحة جديدة حتى في الأشخاص ربما لأن الأشخاص الذين مؤهلين لقيادة الدولة الجزائرية والحكومة الجزائرية في الوقت المستقبل من المفروض أن يكونوا كفاءات كبيرة، لأن المهمات المنتظرة منهم كبيرة وكبيرة جدا إن من ناحية التشريع حتى من ناحية الآن الأمور الاقتصادية، التوجه الاقتصادي تغير، التوجه الاجتماعي تغير، من ناحية تأسيس المؤسسات الجديدة هناك عمل كبير ينتظرهم، وبالتالي أظن أن المرحلة القادمة لازم يكون عندها رجالاتها حتى ولو كانوا رجالات الموجودين الآن هذه الرجالات لازم أن العقلية تحمل تتغير. عقليات الناس يخدموا الناس عندهم أفكار الناس عن إنسان لم يكونش مؤمن بالحقوق والحريات هذا دستور الحقوق والحريات لازم يخلي مكانه الآخر أو هو يتأقلم عقليا يتأقلم مع الجو الحالي. إذن أنا أعتقد بأنه الدستور الجديد سوف يفتح أفاق وأفاق كبيرة جديدة. الآن شوف الشيء الجديد في الدستور. أولا نتكلم وش على مخطط عمل الحكومة اللي فوت أول مرة واللي يعطي الضوء الأخضر الحكومة تعمل. بعد ذلك عن هناك إلزام وجوبية قاعدة آمرة جت في الدستور وقاعدة الآمرة هي من النظام العام لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها. كل سنة إلزامين الحكومة لازم تنزل إلى البرلمان وتقدم بيان السياسة العامة. في الدستور السابق وفي الممارسة السابقة كانت هذا الشيء الحكومة تتهرب من حين إلى آخر ولا تقدم، ما كانش عندها إلزام. هذه النقطة الأولى.
أظن سلال قدم مرتين بيان الحكومة.
لكن في الكثير من الأحيان تتزامن مع تغييرات حكومية ولا يقدم بيان سياسة. الآن ملزمين الحكومة لا تكلمش عن الوزير لأن حتى تغيير الحكومة عندك موعد سنوي. مثلا إذا الحكومة هذه صادقوا على برنامج العمل تحا في شهر مارس وهذا شيء محتمل أو في الأخير. كل شهر مارس إلا يجيب بيان سياسة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية. في الدستور الجديد وضعوا مادة مهمة جدا وهي أن الحكومة تنزل كل الحكومة شهريا إلى المجلس الشعبي الوطني بطلب من المعارضة، والمعارضة هي تضبط جدول الأعمال وتناقشها في تفاصيل الموضوع. مثلا قال المعارضة الآن اليوم تكلموا على الفساد، الوزير الأول يهبط بالحكومة يتكلموا على الفساد، قال تكلموا على البيئة يهبط. إذن على الأقل يكون عندنا موعد شهري في كل شهر الحكومة تكون وجه لوجه مع نواب الشعب بتحريك من المعارضة لدراسة القضايا اللي تهم الأمة. هي من المفروض الحكومة تنزل كل إنسان يوجه له، لأنه كان الحكومة تنزل إما عن طريق الأسئلة الشفوية أو عن طريق الاستجوابات. فالأسئلة الشفوية الآن جاء شيء جديد في الدستور وهو أن الحكومة ملزمة بأن تجيب عنها في ظرف 30 يوم، بكري كانت مفتوحة الآن كل وزير. إذا كان الوزير المعني ليس في استطاعته أن يمثل أمام البرلمان، هناك ما يعرف بالإنابة، لأن من المفروض عباك لحد الآن من 97 الآن أسسنا وزارة جديدة هي وزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لكن هذه الوزارة لم تتطور. نشوف تجارب دول أخرى. من المفروض الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في الحالة كما ذي هو ينوب عن زملائه، هو ينسق عمل كبير لوزارة تبان وزارة صغيرة لكن في الحقيقة هي وزارة كبيرة عندها امتداد في كل وزارات. إذا كان وزير الدفاع، لأن وزير الدفاع الفعلي هو رئيس الجمهورية، لكن عنده نائب تاعه ونائب وزير الدفاع في الحكومة يستطيع أن ينوب عليه عضو من الحكومة أو الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. المهم هي الإجابة على السؤال وليس الشخص في حد ذاته.
الإجابة عن
التساؤل النائب. نعم
النائب
توسع كبير. أولا هناك توازن ما بين الغرفتين، لأن بعد ما كان مجلس الأمة لا يشرع أصبح الآن يشرع في مجالات ثلاث، هذا شيء مهم. لما كان مجلس الأمة يصوت بثلاث أربعة الآن أصبح مجلس الأمة يصوت في مجلس الشعب الوطني بالأغلبية المطلق 50+1 في القوانين العادية أو في القوانين. في جانب الصلاحيات أعطوا صلاحية كبيرة للمعارضة، معارضة البرلمانية طاولة صلاحية كبيرة في الدبلوماسية البرلمانية في أشغال غرفة البرلمان. الآن بعد ما يصدر الدستور سوف تطالب الأحزاب اللي موجودة مثلا تكتل الجزائر الخضراء بالمقاعد تحافل، ومن حقهم أن يحصلوا على مقاعد. في لازم يكون هناك تنسيق بين الأحزاب التي تدعم المشروع تعديل القانون تعديل الدستور.